والآن مع الدرس الخامس بعد المئة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد عقد الإمام مالك رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خير الجزاء بابا في الرؤيا وما يراه الإنسان في منامه، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة، الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد ذكرنا أنه ينبغي بالإنسان أن يحذر من بعض ما يراه في منامه، فقد يرى شيئا من تسويل الشيطان فيظنه من الرؤيا الصالحة، وقد يرى الإنسان ما يخبر به عن ماضي أيامه فيظنه يتعلق بمستقبل أيامه، كما قد تفسر الرؤيا بغير مدلولها حقيقة، وحينئذ لا يكون التفسير صحيحا. ولذلك فإن بعض ما يجعله بعض الناس على الرؤيا من معادات آخرين ومخاصمتهم هذا ليس من الأمور المرغب فيها شرعا. وقد روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. إذن الرؤيا، إذن المنام السيء ماذا نفعل به؟ ننفث عن يسارنا 3 مرات ونتعوذ بالله من شرها. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان ينتقل عن جنبه ذاك إلى جنب آخر، فحينئذ لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها، ويعني لا ألتفت إلى هذه الرؤيا التي تزعجني. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. والبشرى لا شك أن لها صورا متعددة، منها الرؤيا الصالحة، ومنها الثناء الحسن، ومنها العاقبة الطيبة. قال المؤلف: باب ما جاء في النرد. النرد نوع من أنواع الألعاب التي يلعبها الناس بينهم، والنرد قائمة على المصادفة والحظ، والمراد بها تلك الألعاب التي يعتمد فيها على الكعاب، والكعاب والمراد بها شيء يسير قد وضع على كل جانب من جوانبه عدد، بحيث في أحدها نقرة واحدة، وفي الثاني نقرتان، وفي الثالث 3، إلى ست نقط. هذه يقال لها الكعاب، واللعب بها لعب بالنرد. والألعاب التي يلعبها الناس على أنواع: النوع الأول ما كان من هذه الألعاب ملهيا عن طاعة واجبة من طاعة الله عز وجل، فحينئذ ينهى عنها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يترك واجبا من الواجبات الشرعية، وما أدى إلى ترك واجب فإنه يمنع منه. والنوع الثاني ما كان معينا على نشر دين الله، فإنه يجوز اللعب به ويجوز بذل العوض فيه. والنوع الثالث ما كان قائما على المصادفة والحظ بدون كسب من الإنسان، أو كان الكسب تابعا، فمثل هذا يمنع منه، فلا يجوز ابتداء ولا يجوز بعوض. وأما الصنف الرابع فما لم يكن من الأصناف 3 السابقة فإنه يجوز المسابقة فيه، لكن لا يجوز بذل العوض فيه. روى الإمام مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وروى عن علقمة عن أمه عن عائشة أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها، يعني سكنوا في دارها إما على سبيل العارية أو على سبيل الإيجارة. قال: بلغ عائشة أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا عندها، كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها، يعني لم تخرجوا النرد، لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وروى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. وما ذاك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها وجعل اللعب بها معصية لله عز وجل. وقال مالك: لا خير في الشطرنج، وكرهها. والشطرنج جمهور أهل العلم منعوا منها وقاسوها على النرد، وطائفة من أهل العلم كابن شهاب وورد عن بعض الشافعية أجازوا اللعب بها، وقالوا: فرق بينها وبين النرد، فالنرد قائمة على المصادفة والحظ المجرد بخلاف الشطرنج. قال: وسمعته، قال يحيى: سمعت الإمام مالكا يكره اللعب بها ويعدها من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم عقد الإمام مالك رحمه الله كتابا في التحية، فقال: كتاب السلام. قال: باب العمل في السلام. وروى عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي. وذلك لأن الراكب أعلى شأنا، وحينئذ قد يظن به التكبر، ويظن به أنه يظن بنفسه رفعة الشأن، ولذلك أمر أن يكون السلام من الراكب على الماشي. قال: وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، فإن السلام من سنن الكفايات، إذا سلم واحد من الجماعة فإنه يجزئ، والبقية حينئذ يكتفون بسلام ذلك الواحد. ومثل هذا أيضا في رد السلام، فإنه فرض واجب لكنه على الكفاية، إذا رد واحد من المجموعة أجزأ. ثم روى مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك، فقال كان يقول: وإكرامه وإنعامه وفضله وتحيته ونحو ذلك. فقال ابن عباس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، لأن ابن عباس في أواخر عمره قد عمي، فقال ابن عباس: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك أن يأتيك في كل وقت، فعرفوه إياه. فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة، يعني إذا سلمت علي فلا تزد على كلمة وبركاته، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واقتصر على ذلك واكتفي به، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن الفضيلة في اتباع السنة، وأن الزيادة عليها قد تنقص حال المرء وأجره. قال: سئل مالك: هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة، يعني كبيرة السن، فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. قال المؤلف: باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني، أي هل يجوز أن نبتدئهم بالسلام، وكيف نفعل إذا سلموا علينا. ثم روى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقل: عليك. فإنه إن كان يحييك بتحية صحيحة رددت له بمثل ما جاءك منه، وإن كان يحييك بتحية ظاهرها لفظ طيب وباطنها بضد ذلك، فإنك قد رددت عليه بمثل تحيته، ولم تكن حينئذ معتديا. وقد ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير ومعه عائشة رضي الله عنها، فقابله نفر من اليهود فقالوا: السام عليكم، يعني الموت والسموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة: بل عليكم الموت والسام. ودعت عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قد قالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم. فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. ثم أمرها بالرفق، فقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. سئل الإمام مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني: هل يستقيله ذلك؟ يعني إذا سلمت على يهودي تظنه مسلما، ثم تبين لك أنه يهودي، فهل تقول له: أرجع علي سلامي؟ فقال الإمام مالك: لا، لا يقول ذلك. لكن لو علمنا أن اليهودي أو النصراني لا يقصد هذه اللفظة، وتيقننا أنه يريد اللفظة الطيبة، وسمعنا منه يقينا أنه يقول: السلام عليكم، فحينئذ ماذا يرد عليه؟ قال طائفة: يقتصر على قولك وعليكم. وقال آخرون: لا بأس أن يكمل السلام، رد السلام عليهم. قال الإمام مالك: باب جامع السلام. ثم روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، لهذا فضيلة الجلوس في المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، بينما هو جالس في المسجد والناس معه أي يستفيدون منه ويتعلمون منه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فيه التسليم لمن قدم إلى جماعة يجلسون. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر يعني الثالث فأدبر ذاهبا وخرج من المسجد. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، فيه فضيلة الجلوس في حلقات العلم والدخول فيها والمزاحمة فيها، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وفيه دلالة على فضيلة الحياء من الناس وتجنب التضييق عليهم، وأما الآخر يعني الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، فيه التحذير من الإعراض عن التعلم عن تعلم العلم الشرعي، وأن ذلك قد يكون من أسباب إعراض الله عز وجل عن العبد. ثم روى عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل، فرد عمر عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليك. قال عمر: ذلك الذي أردت منك، فيه فضيلة السلام ورده. وقوله ذلك الذي أردت منك أي أردت منك أن تعرف فضل الله عليك وأن تحمده على نعمه التي وصلت إليك. ثم روى مالك عن إسحاق بن عبد الله أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، يذهبون إلى السوق التجاري، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، والمراد به الذي يبيع سقط المتاع من رديه وحقيره، ولم يمر على صاحب بيعة ولا بيع، يعني صاحب دكان يبيع فيه البياعات، ولا على مسكين ولا على أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما من الأيام فاستتبعني إلى السوق وطلب مني أن أذهب معه إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق؟ أنت لا تشتري شيئا، ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع، وحتى سوم السلعة لا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وقلت له: يقوله الطفيل. قلت لابن عمر: اجلس بنا هنا نتحدث ونستفيد من علمك. قال: فقال عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا، وما ذاك إلا لمعرفة عبد الله بن عمر فضل إلقاء السلام على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للمسلم أجرا. وفي هذا أن الشريعة ترغب أن يتصافى الناس ويتوادون وتحسن علاقة بعضهم ببعض، ومن ذلك أنه شرع السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. ثم روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر: وعليك ألفا. كأنه كره هذه الزيادة والغاديات والرائحات، وذلك لأن اقتصار الإنسان في تحيته وفي جميع أموره وجميع عباداته على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل في شأنه. وأما التحية بغير السلام فهي جائزة، لكن فيها تفويت لأفضل التحايا وأعظمها أجرا. قال مالك: بلغني أنه إذا دخل البيت غير المسكون فإنه يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلأن الآية قد أمرت المؤمنين بأنهم إذا دخلوا بيتا أن يسلموا على أنفسهم تحية من عند الله طيبة مباركة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الاستئذان. الاستئذان المراد به طلب الإذن، بحيث لا يتصرف الإنسان في شيء يكون لغيره إلا بإذن منه، فلا يدخل عليه في بيته وداره إلا بإذن منه، ولا يستعمل شيئا مما يملكه غيره إلا بإذن منه، لأن الشريعة قد أمرت بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. ولذلك لا يحسن بنا أن نتجاوز هذا الأمر بحيث نتصرف فيما لغيرنا بدون أن نستأذن منهم. وقد عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب في الاستئذان من أجل أن يذكرنا بهذا الحكم الشرعي وهذا الأدب العظيم، حتى فيما يتعلق بأهل البيت الواحد. لا يدخل أحد منهم إلى ما يختص به غيره من غرفة أو منام حتى يستأذن منه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتطبيب، لا يجوز أن نتصرف في أبدان الآخرين إلا بإذن منهم، وذلك لأن الله عز وجل قد أعطاهم حق الاختصاص بتلك الأبدان. حتى إذا دخل الإنسان إلى بيت غيره لم يحق له أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف إلا إذا أخذ الإذن من صاحبه. إذن هذه الشريعة شريعة مباركة طيبة تحترم لأصحاب الحقوق حقوقهم وللملاك أملاكهم ولأصحاب الشأن شأنهم، وتعطي كل ذي حق حقه ليسعد الناس وليتعاونوا، ولئلا يؤدي عدم احترام ذلك إلى وقوع الشحناء والبغضاء والتنافس فيما بينهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المباركين الموفقين السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم أسعدهم، اللهم أسعدهم، اللهم أسعدهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.